السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نحمد الله الذي لا إله إلا هو أن هيئ هذا اللقاء في مدينة الليث في هذا المسجد الذي هو باسم المؤسس لهذا البلد الملك عبد العزيز، والذي واصل التأسيس الأول والاتفاق بين الإمامين محمد بن عبد الوهاب إمام الدعوة ومجددها، والإمام محمد بن سعود على الدعوة للتوحيد ومؤازرتها، فالتقى العلم مع السيف، فتحقق الله تعالى في كلام لوط: أو آوي إلى ركن شديد. فمن أجل ذلك انتشرت الدعوة بفضل الله في هذه الجزيرة، سيما وقد نطق ملوكها بالاعتزاز بالانتساب لهذه الدعوة التوحيد، عقيدة السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم. ولا يخفاكم أن بلادنا المملكة العربية السعودية حصلت والحمد لله على المركز الأول عالميا في أمر تحقيق الأمن في الدول 20 المعروفة، وما أظن ذلك والله أعلم إلا لقيامهم بالتوحيد. فيمنع في هذه البلد إظهار الشرك، إظهار الدعاء غير الله أو الذبح له أو حفر مسجد أو حفر قبر في مسجد للتقرب إلى الله بالصلاة فيه. كل مظاهر الشرك ممنوعة وتعزر عليها الدولة بالاتفاق مع عدة جهات أمنية ودعوية وعلمية، هيئة كبار العلماء، وزارة الشؤون الإسلامية، والأمن بمختلف قطاعاته، وفوق ذلك كله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ولي عهده، كلهم يد واحدة في أي مظهر شركي يظهر، كأن تسول الإنسان نفسه أن يذهب يحفر في مسجد قبر ويدفنه لكي يكون واسطة بينه وبين الله. فالله سبحانه وتعالى أعز هذه البلد بالأمن. ونشكر في هذه المناسبة وزارة الشؤون الإسلامية متمثلة في الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ الذي لم يألو جهدا في القيام بواجبه من تطوير وتطهير المنبر حتى يؤدي عمله المطلوب منه نفع الناس الديني بالتوحيد والعقيدة الصحيحة والأحكام المحققة، والدنيوي الذي يكون من فيها الأمن وما يطلبه الناس من حاجيات مما يكون بعد الدعوة للتوحيد وبيان حق رب العبيد سبحانه وتعالى. وكذلك فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة مكة، ومكتب الدعوة ثم مكتب الدعوة هنا بالليث، أن يسروا هذا اللقاء والذي هو بعنوان التوحيد وفضله في تحقيق الأمن. إن هذا الذي نجلس إليه الآن هو أعظم أبواب العلم، والعلم له فضله وشرفه، فقد قال الزهري رحمه الله: ما عبد الله بمثل الفقه في الدين. ولا بصيام اثنين وخميس ولا باعتكاف، بمثل عبادتك مثل هذه الليلة بجلوسك للاستفادة وطلب العلم. هذا الفعل الذي تصنعه أفضل لا شك من الحج النافلة والعمرة النافلة والصدقات الكثيرة وقيام الليل نافلة وصيام النهار. ولذلك كان الشافعي يقول أفضل النوافل طلب العلم، بل يقول الإمام أحمد لا شيء يعدل العلم ممن حسنت نيته. قالوا وكيف؟ قال ينوي إذا جلس في مجلس العلم أن يرفع الجهل عن نفسه، ويعزز ذلك ويؤيده ويبين صحته ويبين صحته ما رواه ابن حبان في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فضل علم خير من فضل عمل. ولذلك ولرحمة الله بعباده وليسمعوا العلم الذي ينجيهم من ناره ومن شقاء الدنيا وعذاب الآخرة، جعل الله جوائز عظيمة لمن حضر مجلس العلم، منها أن تكفر سيئاته ويبدل تلك السيئات بدلها حسنات، كما روى ذلك أبو داود الطيالسي في مسنده من حديث سهل الحنظلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم على ذكر ثم تفرقوا إلا قيل لهم قوموا مغفورا لكم، وفي حديث قد بدلت سيئاتكم حسنات. نعم هذا فضل عظيم. وفي ما رواه مسلم من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. بل أن طالب العلم إذا سمع العلم وتفقه في الدين واظب على ذلك ابتغاء وجه الله للعمل به لا رياء ولا سمعة، فإن الله يلهم الكائنات كلها حتى النمل في جحرها والجراد والأسماك والفراش، نعم والأغنام والبقر والإبل، كل من في السماوات الأرض يستغفرون لطالب العلم، يقول يا رب اغفر له، يعني فلان بن فلان الذي يطلب العلم، كما جاء في الحديث الذي خرجه الترمذي في جامعه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها لا يصلون على طالب العلم، وفي رواية حتى الحيتان في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير. فالعالم والمتعلم شريكان في الأجر. فنسأل الله أن يثيبكم على هذا الحضور الذي أردتم أن تحضروه لكي تغنموا هذه الغنائم العظيمة، ويكفيها من هذا لو لم يكن إلا هي لا تم إسعادكم بخبره، وهو أن الله باسمكم عند ملائكته يثني عليكم ما دام أنكم أخلصتم وأردتم وجه الله بهذا الجلوس في هذه الحلقة، لقوله وذكرهم الله في من عنده. ولا يحرم هذا الفضل إلا محروم. ولذلك النبي رأى رجل أعرض وخرج من المسجد فقال أعرض فأعرض الله عنه، نسأل الله العافية. ورأى من أقبل وجلس في الحلقة قال أوى إلى الله فأواه إلى الله لأنه سد الفرجة، أي أدخله الجنة. فنسأل الله أن نكون من أهل هذا الفضل. ثم نشرع بعد ذلك في المقصود، فإن عنوان المحاضرة التوحيد وفضله في تحقيق الأمن. أولا لابد أن نعرف ماهية التوحيد. ما هو التوحيد؟ التوحيد من وحد الشيء إذا جعله واحدا، وهو إفراد الله بالعبادة كما فسره الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، وهو أعظم عبادة أمرنا الله بها سبحانه وتعالى، ويدل على أنها أعظم عبادة أمرنا الله بها، أمر وجوب ليس استحباب، بل أمر شرطي لصحة باقي العبادات، لابد من التوحيد كما قال الإمام الجد محمد الوهاب وشرط التوحيد للعبادات كشرط الطهارة للصلاة. فمن عمل أعمال كثيرة من صوم وصدقات وحج وعمرة، ولم يكن موحدا بل كان يذبح لغير الله، ينذر لغير الله، فإن أعماله كلها لا تقبل منه. قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. بل أن الله يخلد من فعل ذلك في النار ولا يخرج منها أبد الآبدين كما سيأتي. قال الله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وهو معنى لا إله إلا الله. كلمة التوحيد لم تأتي في الكتاب والسنة إلا في حديث أذكره خرجه مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله في رواية حج النبي صلى الله عليه وسلم، فقال جابر: فأهل بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. التوحيد هو معنى لا إله إلا الله. ولا إله إلا الله لها ركنان: الأول نفي، الثاني إثبات. فلا إله نفي لجميع المعبودات، الإله هو المعبود في لغة العرب، إلا الله حصر وإثبات. فإذا اجتمع ذلك، إذا جاء الاستثناء في سياق نفي يدل على الحصر. فلا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله، أي لا يذبح إلا لله، لا ينذر إلا لله، لا يحل لأحد أن يعتقد أن غير الله يستحق العبادة ولو الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن يدعو البدوي والحسين ونفيسه؟ والله عز وجل قال في كتابه: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال: إن تدعوهم، يعني حتى الرسول داخل في كل في هذا، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ما الدليل على أن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله؟ لماذا لا يكون معناها مثلا لا قادر على الاختراع والتدبير، نعم، والخلق والرزق إلا الله؟ لماذا لا يكون معناها لا رب إلا الله؟ لماذا؟ لأنه كما قال الإمام مجدد محمد الوهاب: بعث النبي بل الرسل كلهم إلى أقوامهم بهذه الكلمة. قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقوله تعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله. أي آية في القرآن يقول ابن عباس اعبدوا أي أفردوه بالعبادة؟ نعم، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، يغفر لكم من ذنوبكم ويأخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال الإمام محمد الوهاب: فبعث النبي إلى عرب أقحاح يعرفون اللسان العربي الذي جاء به القرآن، فقال لهم النبي: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فلو كان معناها عند العرب لا خالق لا رازق لا مدبر لا محي لا مميت إلا الله لما أنكروا عليه، لأن الله قال في كتابه عنهم مبينا أنهم يفردونه في ربوبيته: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر. شوف هذه كلها الأفراد في الربوبية لا يقولون إيش الله. قال تعالى منكر عليهم الشرك في الإلهية: أفلا تتقون، يعني أفلا تتقوني فتعبدوني وأنتم تعلمون أنه لا شريك لي يخلق يرزق يدبر يحيي يميت، فينبغي لا تجعلوا لي شريك في العبادة فتظلموا أنفسكم بأعظم الظلم وهو الشرك. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فأنكر كفار قريش على النبي لما قال لهم قول لا تفلحوا، لأنهم عرفوا أن معنى الإله المعبود، وأن معنى هذه الكلمة التي أمرهم النبي بها هي أمرهم بتوحيد العبادة والكفر بطواغيتهم اللات والعزة ومعنى ثلاثة أخرى و 360 صنم من الصبوح حول الكعبة يطلبون بها بعبادتها الشفاعة والقرب من الله، وما نعبدهم إلا قربونا من الله زلفى، لما أنكروا عليه، لكن عرفوا أن النبي يدعوهم لتوحيد العبادة فقالوا منكرين على النبي صلى الله عليه وسلم: أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب. وما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث الديلي رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في سوق ذي المجاز يتخللها لا يفتر اللهم صل عليه، يقول للناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. أرأيت كيف كان النبي كابد في الدعوة وحده ما مع أحد. نعم، فإذا جئت لمنطقة تدعو فيها فلا يغرك كثرة الحضور، لو لم يسمع منك أحد وكلهم رموك عن قبس واحدة ونفروا منك وأن تدعوهم للتوحيد اصبر، فإنه يأتي النبي ما معه أحد، يأتي النبي معه الرجل، يأتي معه الرجلان، فإياك أن تدعو للحق لأجل حظ نفسك، اقتدي بنبيك فإنه كان يدعو للحق لرضى الله سبحانه وتعالى ولدخول الجنة، فلم يكن يدعو إلى الله لكي يترأس على إيش؟ يترأس على مكة أهل مكة، لم يكن يدعو للحق لكي يترأس. فكيف الآن من يدعو للباطل ويريد بالباطل يترأس مثل جماعة الإخوان المسلمين؟ الآن جماعة الإخوان المسلمين يقولون نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما إيش اختلفنا فيه. طيب، فحينئذ دعوتهم حق ولا باطلة؟ يوم أنها تنتصر الثورة الإيرانية الرافضية التي تشتم الصحابة وتلحد في دين الله وتجوز بناء الأضرحة في الكعبة نسأل الله العافية على يد الخميني، ثم تذهب إليهم جماعة الإخوان وتحتفي بهم وهم مشركون يدعون غير الله ويذبحون لغير الله، أين الولاء اللي يقولونه؟ أين التكفير الذي يدعونه؟ نعم، إذا كان لا يجوز الإنسان يدعو بالحق لنفسه وحزبه بل يدعو لله، فكيف إذا دعا عياذا بالله خارجيا يفجر أو كان داعشيا أو كان ماتريديا أو جهميا أو يسب الصحابة رافضيا، المهم يعذر بعضنا بعض ما اختلفنا فيه، ومقصودهم الترأس برئاسة البلاد ليس كما كان رسول رب العباد، فإنه كان يدعو ليتحقق التوحيد ويصبر ليس لأجل رئاسة، حتى أنه صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي خرجه مسلم في صحيح على الصفا فقال: وا صباحا، اجتمع كفار قريش كبارهم وصغارهم وأحرارهم وعبيدهم ومنهم أبو لهب وغيره، فجاءوا لأنهم كانوا يعتقدون أنه صادق أمين ما يدعوهم إلى الأمر مهم، فجاءوا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قال لهم أنا تعرفون الصادق الأمين، رؤسوني عليكم واجعلوا جباية الأموال لي، لا، اللهم صل عليه، صادق في دعوته، مخلص يدعو للحق لأجل يرجع الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ويقول لا إله إلا الله ليفلحوا، لينجوا من عذاب جهنم والخلود فيه وحبوط الأعمال. فقال لو أخبرتكم، لو أني أخبرتكم أن خيلا ستغير من أسفل هذا الوادي أكنتم مصدقي؟ قال ما جربنا عليك كذب. وأنا ممكن يقول ما دام أنكم واثقين فيه رئيسون عليكم وتفلحوا إن شاء الله، انتخبوني. ما قال هذا، ما قال هذا، قال إني نذير لكم إن بقيتم في الشرك تدعون غير الله، تتبعون للات والعزة الأخرى، بين يدي عذاب شديد، مخلد في النار، محبط الأعمال شديد. ففهم أبو لهب أنه يدعوهم توحيد العبادة، وأنه يدعوهم لما كان يسمعه هو وغيره في السوق وغيره يقول لهم قولوا لا إله إلا الله. فقال أبو لهب تبا لك عياذا بالله، ألي هذا جمعتنا؟ فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصبر، ما كان ينتصر لنفسه، لما رد عليه هذا الرد سكت النبي، فأنزل الله ونصره الله. فهذا فيه دليل أنك إذا كنت داعي بالصدق وأحد طعن فيك بغير حق وجاوزته لتشتغل بغيره في الدعوة وأهملت أمره، أن الله ينصرك ويؤيدك. كيف عرفنا هذا؟ النبي لما ما رد عليه ولم يلتفت إليه وش حصل؟ أنزل الله قرآن إلى يوم القيامة، نصر الله به نبيه، الله رد عليه، إيه نعم سبحانه، فأنزل الله تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيد حبل المسد. اليوم والله يفرح الواحد منا إذا كان أمير أو شريف أو حتى جاره يدافع عنه في الحي إذا كان له دعوة التوحيد، قال والله أمس دافعت عنك يا شيخ، يسر أنه فيه ناس ينصر في الدين ويحب هذا. كيف إذا دافع عنك الله بنفسه ورب العالمين؟ نعم، إن تنصر الله ينصركم ويثبت إيش أقدامكم سبحانه. فأنزل الله هذه الآيات، وأنزل أيضا في امرأته التي كانت تعين زوجها في أذية النبي، وامرأته حمالة الحطب في جيدها عنقها حبل من مسد نار، نسأل الله العافية. تبت يدا، خسرت يدا أبي لهب وتب. طيب، فعرفنا من هنا الحمد لله التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة، وهو معنى لا إله إلا الله. ما دليل أن التوحيد فرض؟ لا يأتي إنسان يقول هو مستحب يعني. نعم، الفرض أن نعرف الله، نعم أن نعرف الله، كما تقول مرجئة الجهمية أهم شيء نعرف الله بقلوبنا. نعم نعرف الله، لو لم ننقد بقلوبنا بالتوحيد أو ننطق به معرفة الله تكفي، أو من المرجئة الكرامية يكفي اللسان ولو لم ننقاد بلا إله إلا الله بالقلب، وهذا يصح مذهب المنافقين، ويكفي المعرفة القلبية هذا مذهب إبليس، قال إني أخاف الله. ما كفى إبليس ولا كفى المنافقين الذين نطقوا بلا إله إلا الله ولم ينقادوا لها. فحينئذ لابد من الإنقياد لهذه الكلمة ومعرفة معناها. فلا يفرح إنسان يقول من قال يا دخل الجنة ثم يقولها عند الموت وما يعرف معناها، كيف تنفعه؟ قال الشيخ عبد الوهاب الإمام لا خير في من لا يعرف لا إله إلا الله. يقول المشركون الماضون، إن المشركين الماضين الماضون يعني خير من المشركين المعاصرين. نعم، ليش؟ قال لأن المشركون الأوائل عرفوا معنى لا إله إلا الله وأنكروا عن النبي عن معرفة، قال أما هؤلاء يصلوا ويصوموا ويشهدوا محمد رسول الله ويقولوا لا إله إلا الله، قال فلا خير في من لم يعرف معنى لا إله إلا الله. نعم، وفي عهد مسيلمة الكذاب كانوا يصلون ويصومون رمضان ويحجون ويقولوا محمد رسول الله ولا يشركون ولا يذبحون لغير الله، لكنهم أتوا بناقض من نواقض الإسلام، ما هو؟ أن مسيلمة أيضا الرسول مثل محمد، فهل نفعهم قولهم لا إله إلا الله؟ هل نفعهم صلاتهم؟ كذلك اليوم المشركون المعاصرون يحجون ويصومون
ويعتكفون ويطوفون حول البيت ويثبتون البعث ولا ينكرون النبوة للنبي محمد وينكرون على كفار قريش ويؤمنون بالقرآن وما ذلك كله لا ينفعهم لأنهم أتى بناقض من أخذ الإسلام معه الشرك. فقد خرج من؟ خرج مسلم في صحيحه من حديث موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دونه حرمه الله على النار أو كما قال. إذن لا يكفي، نعم لا يكفي تقول لا إله إلا الله، نقول له لابد تبرأ من عبادة غير الله، من الذبح لغير الله، من اعتقاد أن غير الله يعلم الغيب، من اعتقاد أن غير الله ينفع كنفع الله من التقرب له بالذبح والنذر. حينما تجرد التوحيد لرب العبيد وتجرد الاتباع للنبي فتقول محمد رسول الله، فحينئذ تنفعك هذه الكلمة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فمن دلائل أنها فرض قوله تعالى وقضى ربك أمر وصى ألا تعبدوا إلا إياه، هذا معنى لا إله إلا الله إثبات ونفي، وبالوالدين إحسانا. وكذلك قال سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الآية تدل على أن أعظم فرض فرضه الله عليك ليس الصلاة، نعم، ولا صوم رمضان ولا بر الوالدين. أعظم فرض فرضه الله عليك يجب أن تعبد به ولا تجزيك أي عبادة إلا بالإتيان بهذا الشرط، توحيد الله إفراده بالعبادة، ولا ما ينفعك صوم ولا صلاة ولا حج ولا زكاة إذا أتيت بالشرك بالله. ولأن الله لما ما خلق الخلق إلا ليعبدوه دل على أنها أعظم مسألة لا إله إلا الله. ولذلك أول أمر في القرآن، من يقول لي فيكم الآن أول أمر في القرآن، إذا جئت تقرأ القرآن أنت تبدأ من عند قل أعوذ برب الناس إلى البقرة، ولا من البقرة إلى قل أعوذ برب الناس؟ من البقرة ولا؟ جميل صحيح. طيب إذا بدأت تقرأ البقرة اذكر لي أول أمر يصادفك بصيغة افعل عند علماء اللغة الدال عليه الوجوب. صلوا صوموا، وش أول أمر ذكروا؟ نعم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم. أول أمر يصادفك في القرآن المعجز الأمر بالتوحيد. إذ أن عبد الله بن عباس يقول أي آية فيها اعبدوا معناها أفرد الله بالعبادة واحد. ما الدليل على كلام ابن عباس؟ دليله ما قاله الرب في كتابه سبحانه وخير ما فسر به القرآن القرآن وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم إله غيره. وصالح ماذا قال لهم؟ قولوا لا إله إلا الله، ولا لا نعم عن شرك الإلهية. فدل على أن كلمة اعبدوا في القرآن معناها أفرد الله بالعبادة وحده. فأول أمر يصادف في القرآن إذا جئت تختم القرآن في سورة البقرة يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أي أفردوه بالعبادة. فبما أن الله بدأ به قبل البدء بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وبر الوالدين، إذن لن يكون إلا أعظم أمر أمر الله به التوحيد. فهذا يدل أنه فرض على العبيد. كيف الله يبدأ بمستحب؟ ما بدأ الله إلا بفرض سبحانه وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصفا أبدأ بما بدأ به الله، فبدأ بالصفا في القرآن، قال إن الصفا والمروة، فبدأ النبي طوافه بالصفا ثم المروة. ونحن أول شيء نبدأ في القرآن به التوحيد، لأن الله أول آية قالها في كتابه اعبدوا الله يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا يدل على فرضية التوحيد ومعنى التوحيد. وذلك صدر الإمام مجدد محمد الوهاب في نحو 63 باب كتاب التوحيد هذه الآيات ليستدل بها على فرض التوحيد ومعنى التوحيد. نعم، حكم معرفة علم التوحيد مستحب ولا فرض؟ فرض عين. فلا يحل إنسان مثلا، كنا ماكثين هنا قاعدين ما درس التوحيد من قبل وعرف أن المحاضرة عن التوحيد والتعريف به فقام من المسجد وخرج وقال لا يهم الأمر، هي كما أتعلم السواك أو أتعلم كيف أحرك أصبعي في الصلاة عياذا بالله. لا يجوز إهمال تعلم التوحيد، فرض. معنى فرض أنك إذا عرضت عن تعلم التوحيد عرضت نفسك لعذاب رب العبيد. ما الدليل؟ ما رواه ابن ماجه في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال طلب العلم فريضة على كل مسلم. سئل الإمام أحمد ما هو الفرض عليه من أمن العلم، يعني إن الله أتعرض لعذاب الله لو أعرضت عنه، قال ما يقوم به دينك، يعني التوحيد وما يضاده الشرك، تتعرف على الشرك ما هو، تتعرف على الصلاة شروطها والوضوء والطهارة، دينك يقوم. وإذا كنت عند مال عندك مال الزكاة، تعلم أنصبات الزكاة، نعم. وإذا كنت بتحج وعندك فلوس مستطيع إليه سبيلة الحج، تعلم أحكام الحج شروطه مفسداته، هذا فرض. وأي مستحب تقوم به تتعلمه كالاعتكاف، وأي معاملة كالزواج والطلاق والبيع والشراء تتعلم أحكامه، هذا فرض بالإجماع. أنك لا يجوز أن تقبل على عبادة أو معاملة كرجل أزعجته الزوجة وعالج فيها ورأى طلاقها وأن الشريعة نفست عنه بالطلاق فقرر طلاقها بعد التأديب وبعد الدعاء، نعم، فلا يجوز أن يطلقها حتى يتعلم أحكام الطلاق، فيزور شيخ ويبحث أنه لا يجوز طلقها إلا في طهر لم جامعها فيها، طلقة واحدة طلقون العدتين، قال مالك كل طهر بطلقة واحدة، نعم، ولا يطلقها وهو غضبان ممتلئ غضب لا يدري ما يقول، ولا وهي حائض، شفت. فكما تعلم هذه الأحكام فرض عليه أن يتعلم أول حكم وهو الشرط لصحة الأحكام والعباد كلها وهو توحيد رب الأنام سبحانه وتعالى. هذا هو التوحيد، لا إله إلا الله، فلا بد أن يتعلم معناها ويعمل بمقتضاها وينقاد إليها ويحب هذه الكلمة ويستيقن بها، نعم، ويستيقن بها ولا يشك ولا يرتاب، ويحقق شروط لا إله إلا الله لتنفعه. فكثير ممن ينطق بهذه الكلمة يؤسفني لا يعرفون معناها، معنى لها فضل عظيم يا إخواني والله العظيم. تجلس إلى أناس في وليمة كثير تقول ما معنى لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، معروف لا إله إلا الله، وبسر الماء بعد إيش؟ بعد الجهد بإيش؟ بالماء. إيش هذا؟ كيف لا إله إلا الله لا إله إلا الله؟ طيب ها؟ وبعضهم يقول معناها لا رب لا خالق إلا الله، ذلك أنكر علماء على عبد المجيد الزنداني في كتابه، قال معنى لا إله إلا الله لا خالق لا رازق إلا الله، أنكر عليه العلماء، قالوا كيف تقول هالكلام هذا؟ لو كان معنى لا إله إلا الله لا خالق لا رازق إلا الله، نعم، لما أنكر كفار قريش على النبي ورادوا قتله وخرج إلى مكة ليحمي نفسه وبكر، اتفقوا على قتله لأنهم يقولون لا خالق لا رازق إلا الله. إذا لابد أن يكون معناها توحيد العبادة والإنكار على ما عبد آباءهم من الذبح والنذر لغير الله من اللات والعزة من الذات الأخرى، فاجتمعوا على قتله كما في القصة المعروفة هجرة النبي وبكر. فخطأوا الزنداني تخطيئا عظيما، فإنه يعني كيف تقيم دعوة وجامعة الإيمان وأنت ما تعرف التوحيد، ما تعرف التوحيد، وأن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، تقول لا خالق لا رازق إلا الله. فلا بد أول شيء من يدعو إلى الله أن يحكم معرفة التوحيد، يتأصل فيه قبل أن يشرق ويغرب، يبدأ بالتوحيد. أول شيء النبي أمر بدأ به في مكة التوحيد سنين وهو يدعو إليه، نعم، ويرغب الناس في الأخذ به بالجنة ويخوفهم بالنار، فمن استقر الأمر نزل الحلال والحرام كما تعلمون. وبضدها تتميز الأشياء، إذا عرفنا أن هذا التوحيد فما ضده حتى يتميز لك التوحيد؟ الشرك، وهو أعظم ما نهى الله عنه. أحد منكم يحفظ حديث يدل على أن أعظم ما نهى الله عنه الشرك؟ منكم أحد يحفظ حديث أن أعظم ما نهى الله عنه الشرك وليس ترك الصلاة مثلا أعظم شيء؟ نعم، حديث عبد الله ابن مسعود، وهو سأل النبي أي الذنب عند الله أعظم؟ قال أن تجعل الله أحسنت. هذا الحديث خرجه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن مسعود. ذاك العلم العالم الحبر الذي هو وعاء ملئ علما رضي الله عبد الله بن مسعود، فسأل النبي سبحان الله أهم مسألة، فقال له يا رسول الله أي الذنب عند الله أعظم؟ شفت كيف الصحابة كيف يسألون عن الشر؟ لا ليتخوضوا في الفتن، يسألون عن الشر ليتقوه، كما قال الناظم عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. وحذيفة كما في صحيح مسلم قال كان الناس يسألون عن إيش؟ الخير. نعم الخير، وكنت أسأل عن الشر مخافة أن يدركني. فابن مسعود سأل عن هذا الشر، خايف يخلد في النار، خايف من الله، يريد نعم أن يتعلم أعظم ذنب حتى يتقيه. فقال له النبي لما سأل أي الذنب عند الله أعظم أو قال أكبر، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك. جعل الشرك بالله أعظم مما فعلته جماعة التبليغ. جماعة التبليغ كما ذكر الشيخ التواجري نعم وهو يعرفهم جيدا، رأوا في المنام، لأنه ما يطلبون عند المشايخ، يروحون يتكلمون في 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 القرى ويدقون الباب عليه يقول تعال اخرج معي في سبيل الله، ما طلبت العلم أنت كيف تدعو إلى الله؟ الله قال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله إيش؟ على بصيرة أنا من اتبعني. قال الشيخ رحمه الله في كتابه المعروف قال فأرى الشيطان هؤلاء أنهم يذبحوا أبناءهم في المهد، يعني لا إله إلا الله، فقاسوا نفسهم بمن؟ إبراهيم. هل يجوز القياس هذا؟ ليش؟ روح الأنبياء حق. يقول النووي في المجموع من رأى رسول الله يقول غدا في رمضان، غدا رمضان، فلا يجوز أن يعتمد الشهر نعم حتى يدخل الهلال، لأن النبي قبل أن يموت حدثنا بالسند الصحيح كما في البخاري وموطأ مالك في حديث أبي هريرة قال إذا رأيتم الهلال إيش؟ إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فافطروا. فلا يجوز التعويل على الرؤى المنامية في إثبات الأحكام إيش؟ الشرعية. ترى في المنام أنك تصلي كل يوم 49 ركعة، ما يجوز تعتد هذا كل يوم تصلي 49 ركعة وتضحى، حرام عليك، بدعة، لأن العلم يثبت من طريق أكتاب السنة، لا يجوز إثباته من طريق الرؤى المنامية ولا الألهامات البشرية الشيطانية. كما قال الشافعي العلم لا يرى في المنام ولا إيش ولا يثبت عن أبناء الأعمام ولا يعرف بالإلهام. العلم بالتعلم، تجلس في حلقة مثل هذه وتسمع تقرأ الكتب النافعة للراسخين وتعلم. أما جماعة التبليغ يقولوا ممكن، كيف يقول ممكن؟ ايش دليل يقول ممكن؟ ليش تظلمهم يا اخي؟ والله ما اظلمهم. نعم وانا شاب جوني بالغرفه في لما كنت ادرس الهندسه اخذوني معهم يوم ما اعرف انهم جماعه تبليغ حسب دعاة. وش يسوون؟ قوم يا فلان بكره عندك الدعوه. ايش دعوه؟ ماذا درست؟ يقول يلهمك الله. اذا قمت عند الميكروفون قلت ايها الناس يجيك العلم، هذا وش اسمه؟ صوفيه. العلم بالتعلم. وذلك العلامة الألباني كان يسمي جماعة التبليغ إيش؟ صوفية، لكن بمنظور عصري يعني صوفية عصرية. نعم والصوفية يعيرون أهل الحديث. أذكر في مسجد اللي في جدة جيت طالع العصر ويقابلني تبليغي بعمامة، أنكر علي ما أدرسه في مسجدي من سنة أبي داود مسد أحمد سنة الترمذي موطأ مالك إلى آخره، كتب فيها أسانيد. قال الحين ايش قاعد تسوون؟ استغربت من سؤاله، يعني قاعد نلعب مثلا؟ قاعدين نتذاكر اسانيد حديث رسول الله. فنما في نفسي الزامه، قلت طيب انتم ايش تسووا لما تروحون تدقون الباب يا تبليغيين على الناس تقول تعالوا ها سووا كلمه والله يفيض عليكم العلم من غير تعلم عند مشايخ. والله يا اخوان قلت له إيه؟ لما قلت له ايش تسوون؟ قال احنا ايش نسوي؟ يحنى على الله، يعني الله إيش يلهمنا. وتبليغي آخر لقيته قلت أول شيء تدعوني إليه إيش؟ قال أول شيء يعني رق قلوب الناس توحيد الربوبية، الله خالقنا الله رازقنا، شوفوا واحد قاعد بطن أمه قبل 9 شهور، طيب توحيد الله هي لا وبقوة ينكر هذا. ليش؟ يرون أنك لو بدأت مثل الرسل، مثل نوح، مثل لوط، مثل موسى، عيسى، نبينا محمد، إبراهيم من قبل الذي وفى، لو قلت للناس كل لا تفلحوا مثل ما فعل الأنبياء والرسل، فركت الناس يا أخي من حولك، وأنت مقصود تكتلهم عشان يخرجون مع الجماعة. إذن قاعد تدعو في زعمك للحق من أجل إيش؟ وإن كانت تدعيه باطل. ليش؟ لجمع الناس لحزبك، لا تتويبهم إلى الله. يقول بالتوحيد تفرقون عنا، نبغى كلمة تجمعنا معاهم وهي توحيد إيش؟ الربوبية. وآخر قال بعد توحيد الربوبية ندعو إلى الصلاة، لا إله إلا الله. طيب مشرك معكم يصلي، كيف تقبل صلاته؟ وأول شرط لصحة صلاته توحيد الله. إيش الفائدة؟ قالها فائدة يخرج معانا. طيب من المريض عندكم المبتلى؟ خرجت معهم ديك المرة فقط أذكر، فيتناوشون في بينهم يتوشوش، وأنا مفاهم شو القصة، كأني أعجمي بينهم. قال فلان ترى عنده أحوال. رجل وش فيه؟ قال ما عاد يخرج. طيب يصلي في بيته ويصوم، أهم شيء يخرج، إذا ما خرج فهو مبتلى مريض. إذن صار الإسلام عندكم إسلام التبليغ، ليس إسلام محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. ومن شروط إذا خرجت معه كما يقول شيخنا الفوزان، إذا خرجت معه عشان تصلح عليه ما يسمح لك. ليش؟ لأنك تخرب عليه الدعوة. يقول لك اذكر فضائل الأعمال، واذكر تقول وحد الله لا شريك له، إذا توشوشون يقول إيش هذا، يخرب علينا الدعوة، عبود الله لا تشركوا به شيء، والناس صادمون معنا. يا أخي كل واحد خليه على دينه، وأهم شيء يخرجون معنا، نسأل الله العافية. بذلك لم يخرج عالم واحد، هم جماعة الإخوان المسلمين ولا السرورية ولا غيرهم ممن انشغلوا بالدعوة على غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مقصودهم تجميع الناس للخروج على ولاة الأمر وليس لدين الله، أو الخروج مع حزبهم وتبني فكرهم دون الرجوع لما كان عليه النبي والصحابة والأنبياء من قبلهم. طيب، فإذا عرفنا أن الأشياء تعرف بضدها، فالشرك ضد التوحيد، حينئذ يكون أعظم ما نهى الله عنه كما في حديث من مسلم البخاري، أي الذنب عند الله أعظم؟ قال أن تجعل الله إيش؟ ندا وهو خلقك. قال ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية إطعامك. قال ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة إيش؟ بحليلة جارك. وهذه لا شك من خصال الجاهلية. أهل الجاهلية كما يقول شيخنا صالح الفوزان، كان الواحد منهم يدفن ولده خشية الرزق، فقال شيخنا لا يجوز أن تعطي امرأتك حبوب منع الحمل عشان إيش؟ عشان ما يجيك ولد ويشاركك في الرزق، لأن هذا سوء ظن بالله. نعم. ولذلك الإمام أحمد لما بدأت الفتن وبدأ شيء من التبرج في عصره والفتن بالنساء، قال ينبغي في عصرنا هذا أن يتزوج الرجل باثنتين. فقال له إنسان، قال له والأولاد يفكرون يا إمام لو زوج كل اثنين، مصروف عند هذا مصروف عند هذا. فالإمام أحمد تغير، قال رزقهم عليك، رزقهم على من؟ رزقهم على الله. إذن أهل التوحيد أعظم الناس توكل على الله ويقين به، ولا يخوفهم أحد إلا الله جل في علاه، ويعملون بشرع الله ومن شرع الله إقام الصلاة وطاعة ولي الأمر، وبهذا يرون أنهم يدخلون الجنة ليس فقط بقول لا إله إلا الله، بل بأعمال الجوارح، لأن هذا معنى الإيمان عندهم، قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ويدل على ذلك ما رواه الترمذي في جامعه من حديث من؟ من حديث أبي أمامة، قال أبو أمامة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيها الناس اتقوا ربكم وصوموا وصلوا فرضكم وأدوا زكاة أموالكم وصوموا شهركم وأطيعوا ذا الأمر منكم تدخلوا جنة ربكم. رأيت كيف قرن بين التوحيد وتقوى الله والفرائض وطاعة ولي الأمر؟ لأن أهل التوحيد إذا ما طاعوا ولي الأمر ما حصل لهم الأمر بالتوحيد، كما حصل في قوم نوح. نعم، لما تلسخ العلم وما درس التوحيد، وكان من خصال الجاهلية عندهم كما في كفار قريش ما عندهم إمام يحكمهم يرجعون إليه، صار أمرهم في دنياهم وأخراهم خسرا. فلا بد حينئذ حتى نحقق الأمن بالتوحيد من ولي أمر يحفظ لنا كلمتنا واجتماعنا على التوحيد. فهذا بهذا يحقق التوحيد، يتحقق به الأمن في البلاد والعباد. فلو رام إنسان يوحد الله مجموعة لكن قال أنا ما أبايع ولي الأمر، هذا رجل عنده فسق، عنده إيش، عنده ظلم، عنده ما ودي أبايعه، حينئذ وش يصير؟ يذهب أمر التوحيد شذرا مذرا. في دليل على هذا فيه ما رواه الإمام أحمد في المسند، مبين النبي فيه أن التوحيد أمره لا يفيد ولا يحقق الأمن إلا بإيش؟ ولي أمر يحفظ الكلمة ولا. فقد خرج الإمام أحمد في المسند من حديث عرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه، قال عرباض: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين بعد تمسكوا بها عضوان ابن واجد، وإياكم محدثة الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أين الشاهد؟ أين الشاهد؟ عليكم بتقوى الله. رأس التقوى ما هو؟ توحيد، ترك الشرك. صحيح. قرن بين وبين الإمارة، الولاية، السمع والطاعة. والله صحيح هذا، شوفوا الإخوان المسلمين يتمنوا الخروج عن الحكام وبين عينيهم كيف يسقطوا هذا الحاكم وهذا، وضيعوا التوحيد. ما ظهر فيهم الشرك؟ ظهر؟ ظهر والله، ظهر والله فيهم الشرك. شيخنا بن باز في أحد المحاضرات عيروه هو مشايخ نجد، قال السائل له وهناك محاضر يقرأ على الشيخ الأسئلة، قال: أنتم يا مشايخ، يعني بن باز بن ثيمين فوزان إلى آخره، قال: لازلتم التوحيد التوحيد التوحيد، حتى جهلوا الناس آداب دينهم، جهلوا الضيافة وجهلوا المستحبات وكذا وكذا. فقال الشيخ: وأنتم، كأنه شعر الشيخ أن هذا إخوان السائل، وأنتم لازلتم تشتغلون بهذا الذي تشتغلون به، يعني سواء كانت السياسة أو الأحكام، وتركتم التوحيد حتى وقعتم في الشرك. صحيح. هذا ابن عباس يحكي لنا القصة عن خرجها البخاري تعليقا، قال ابن عباس: وقد ذكر ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى، ثم قال: أسماء رجال كانوا صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إليهم أن اتخذ لهم أنصابا وسموها بأسمائهم واجعلوها في مجالسهم فلم تعبد. فلما إيش هلكوا وتنسخ العلم عبدت. فدل إذا كان هناك عالم ما يقوم بين الناس بالعلم وإنكار الشرك وبين أدلة التوحيد فإن الشرك سيظهر. لذلك جاء في الحديث: لا تقوم الساعة، يعني علامات الساعة، حتى تعبد اللات والعزى. إذن آخر الزمان متى تعبد اللات والعزى ويظهر الشرك؟ إذا مات العلماء. قال: يقبض العلم، يظهر الجهل، نعم، يظهر الزنا، يظهر شرب الخمر، وتعبد حينئذ اللات والعزى، ويكون هذا إذان بخراب العالم يوم يموت العلماء يحفظون على الناس دينهم وأعظمه التوحيد. فإذن الشرك ما هو؟ لا بد أن تعرفه لتحقق معنى التوحيد، فبضد يتميز الأشياء. الشرك هو مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، نعم. وكان الإمام جد محمد الوهاب ينكر قول القائل: هذا التوحيد قد عرفناه. يعني يمكن أن تدرسوا في دقائق معدودة. لذلك أنكر على سلمان العودة لما قرأت أنا للشيخ وغيره في الطائف الأسئلة، وفيها: هنا عندنا رجل يقول نتعلم التوحيد في 5 دقائق. فشيخنا أنكر جدا هذا، وهو مستحضر عبارة الشيخ عبد الوهاب في التزهيد في التوحيد، وأنه منكر عظيم التزهيد في التوحيد. فقال: يعني يقدر هذا يعني يقصد القائل وهو كان سلمان العودة، يعني إذا تعلم التوحيد في 5 دقائق نعم، وتعلم الفقه في 5، وتعلم التفسير في 5، والحديث في 5، بيصبح فقيه في نصف أو ربع ساعة، هذا لا يمكن. والشيخ عبد الوهاب أنكر على من ابتعد عن دراسة التوحيد بزعم أن التوحيد عرفناه بالفطرة ما يحتاج تقعد فيه أيام وليالي. ولماذا الشيخ عبد الوهاب وهو أفضل كتاب فيما أعلم جمع توحيد الألوهية نعم بعد القرون المفضلة، ما أذكر الآن كتاب مثله، رحم الله الشيخ عبد الوهاب الذي اتهموه باسم الوهابية، والحق ما قاله الملك فهد رحمه الله، قال عيرونا بالوهابية في الدولة السعودية وعلماءنا يسمون وهابية لينفروا عنا الناس. قال الإمام، قال الملك عبد العزيز المؤسس أنا لست وهابيا، أنا رجل سلفي أدعو عقيدة السلف، نعم يعني النبي والصحابة، أدعو لما كان عليه الإمام أحمد والإمام مالك، هذا عقيدة هذه الدولة. فيا عباد الله، ما هو الشرك؟ لابد تعرفه ليجنبك الله هذه الشبكة، عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، وبضدها تتميز الأشياء. الشرك هو مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، وهو أقسام كثيرة. لذلك روى الدارمي في سننه عن من؟ عن ابن مسعود قال الربا 70 بابا والشرك بالله مثله. تتأمل هذا الأثر عظيم والله، يعني ابن مسعود يقول في أشياء كثيرة في الربا قد تجهلها تعلمها، يعني إذا نزلت السوق كما عمر كان ينهى الرجل يجلس السوق وما تعلم البيوع، وأنت ذاهب إلى سوق الجنة فيجب تعلم التوحيد لتنجو من خلود في النار. يا الله كيف تجهل التوحيد؟ كيف أقول واحد شيخ فاضل، فاضل والله، أسأله في مسائل البيوع يجيب، أسأله في مسائل تعلق بالصوم يجيب، أسأله في شرك الخوف الأكبر والأصغر يقول والله هذه الأبواب ما أعرفها. غلط. أول شيء تسوي أيها الشيخ الفاضل تعتني بإيش؟ بالتوحيد، وتعرف ما يضاده من الشرك الأكبر والأصغر، ثم تتفرغ لأحكام العبادات بعد ذلك. أول شيء التوحيد يا عباد الله. فذلك مثلا في الربا، هل يجوز تقترض من شخص 10,000 في هذه الفترة تروح تهديه قلم باركر مثلا ب200 ريال؟ يجوز؟ ذكر ابن مسعود أن هذا ربا. نعم، واحد بينقل زوجته مدرسة من الليث انقلها لجدة، هل يجوز يطلب شفاء عند مدير التعليم مثلا إذا كان بالإمكانية ينقلها وتعطيه 10,000 عشان يشفع لك؟ ربا، كما جاء في ما روى من الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شفع شفاعة لأخيه فأخذ على ذلك هدية فقد أتى بابا عظيما وهو الربا. كذلك الشرك صوره كثيرة يجب أن تعلمها حتى يتحققك الأمن. فمحاضرتنا كيف يتحقق لك الأمن؟ إذا عرفت التوحيد وما يضاده من الشرك والتزمته صار لك الأمن في الدنيا والآخرة، والهداية في الدنيا والآخرة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، وهو الشرك. فمن لم يعرف الشرك سيقع فيه ولن يتحقق له الأمن لا في الدنيا ولا في الآخرة. فما هو الشرك؟ ذكرنا أنه أبواب، لكن هذه الأبواب مهما كثرت ترجع إلى 3 أبواب رئيسة حتى تحقق الأمن. لا بد تعرف الشرك اللي ضد التوحيد، تعرف التوحيد، تعرف صور الشرك، فحينئذ يتحقق لك الأمن إن شاء الله في الدنيا وفي الآخرة. الشرك هو مساواة غير الله بالله في مخصص الله، وهو أقسام تصل إلى 70 باب كما قال ابن مسعود، لكن ترجع إلى 3 أبواب رئيسة: شرك بالله في ألوهيته، شرك بالله في ربوبيته، شرك بالله في أسمائه وصفاته. يعني ينقسم إلى شرك أكبر وأصغر من حيث مآل الرجل في الآخرة. الأكبر هو أن يعتقد أن غير الله مساوي لله في الإلهية الربوبية أو الصفات، أنه يخلق خلق الله الربوبية، أن يدعى كما يدعى الله يخاف منه خوف الله ألوهية، له صفة كصفة الله، يعتقد النبي يعلم الغيب، الكاهن يعلم الغيب، صفات. هذا الشرك الأكبر في الشرك الأكبر. الأصغر إذا ما وصل به الاعتقاد إلى هذا الحد، كلما سمته شريعة شرك، الحلف بغير الله كتعليق التميمة لدفع الضر، أو التولة لتحبيب الزوج في زوجته، أو أن يقول مطرنا بنوع كذا، أو لولا البطل سرق اللصوص بيتي، أو الرياء والسمعة يطلب العمل ويزين الصلاة لأن يراه فلان، كما أخبر النبي أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فهذا شرك أصغر. والشرك الأكبر حينئذ في الثلاث هذه له تفريعات أيضا، شرك بالله في الألوهية له صور، شرك بالله في الألوهية، شرك الدعاء ما هو، شرك الخوف ما هو، شرك الطاعة ما هو، شرك الرجاء ما هو، شرك التوكل ما هو، فلا بد أن تتعلم هذا كله. فقرأ كتاب التوحيد والدرر يا أئمة الدعوة حتى تستفيد هذه المسائل كلها. مثاله الشرك الأكبر في الدعاء، أحيانا نسمع خطيب يتحمس ويقول رضي الله عنك يا أبا بكر، هذا دعا غائب، لكن هل يكون مشرك هذا الخطيب؟ رضي الله عنك يا أبا بكر، نطلع من المسجد نقول شوف خطيب الجمعة اللي عندنا أشرك، لا. قال صاحب كتاب صيانة الإنسان الشرك في الدعاء هو نداء لغائب مقرون مع إيش؟ مع طلب، أن يقول يا رسول الله اشفع لي، طلب صار شرك أكبر في الدعاء. نعم. طيب يقول سمعنا رافضي مرة في الجمرات يقول يا علي، نقول أيضا شرك أكبر. ليش؟ لأن فيه محذوف، إيش تقديره؟ فعل تقديره أنقذني، فصار نداء لغائب وهو علي ميت مقرون مع طلب وهو أنقذني، فصار شرك أكبر. لكن يقول ابن تيمية لو دعا، لو كان يأكل الأكل اللذيذ مثل مصبعة أو شيء أكل، قال رحمك الله يا جدي تحب الأكل اللذيذ، هذا مو بشرك. يقول ابن تيمية عادة العرب يستحضرون الغائب كأنه حاضر، لكن ما يطلبون شيء ولا يعتقدون أني أسمع ولا يعلم الغيب، هذا ليس بشرك، حتى يقرن هذا بإيش؟ بطلب، فيكون شرك أكبر مخرج من الله. شرك الخوف، أن يخاف من غير الله كخوف من الله، ضابطه أن يخاف من القبر من الضريح ويعتقد أنه يعلم الغيب ويضره، كما يخاف من الله فوق عرشه، يعطيه صفة من صفات الله يخافه من أجلها، هذا شرك أكبر في الخوف. متى يكون شرك أصغر في الخوف؟ إذا اعتقد شيء أنه سبب لضره وليس بسبب، كمن يعتقد أن ذات الظلام يضره، لا، صاحب العقيدة يعتقد أن الظلام تستثر فيه البهائم ذات السموم، يستثر فيه ربما الجن، لكن إذا اعتقد أن ذات الظلام يضره، هذا اعتقد أن الظلام سببه وليس بسبب لضره. فمن اعتقد شيء سببه وليس بسبب وقع في الشرك إيش؟ الأصغر. نعم. كمن خاف يمر من طريق، جاء في هذا الطريق اللي هو على الكورنيش أو كذا، تخانق هو زوجته، اليوم الثاني مر وتخانق، الثالث تخانق، جاء اليوم الرابع مر عدل السيارة، يقول هذا ما عاد مر من الشارع، ده مصيبة هذا الشارع، هذا شرك في الخوف أصغر، لأنه خاف من الشارع أن يضره في علاقته مع زوجها، زوجته ما يضر الشارع، قدر الله الأربع مرات تخانق معها في هذا الشارع، ما له علاقة الشارع. نعم. إيه ما له علاقة. يعني الآن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الطيرة شرك، صح؟ طيب جاء في حديث، هذا مما يتعلق بالربوبية، جاء في حديث ثاني قال الشؤم في ثلاث، في المرأة والدار والفرس. طبعا العقلانيون من الإخوان على طول ينكرون هذا تحببا للناس، يقول الشؤم في المرأة، نعم الشؤم في المرأة، مثل ما قال عمرو خالد الإخواني، وش قال؟ قال في حديث مسلم، تذكروا الحديث وشو اللي في صحيح مسلم، من ناقصات عقل ودين، قال أصله كان النبي هزر مع الحريم في يوم العيد، كيف تم في الحديث؟ نعم كيف تم في الحديث؟ تضعفه. وآخر يقول أبوي النبي في الجنة، نسأل الله العافية، أبوي النبي في الجنة، كيف يقول ما يمعقول يكون في النار، ولا سوف يعطيك ربك فترضى. طيب صحيح مسلم قال أبي أبوك النار، إذن لا يجوز أن نفهم الحديث بعقولنا، نقدم النقل على العقل. قال علي بن أبي طالب لو كان الدين بالرأي لكان المسح على الخف أولى من الظاهر. ومن التوحيد حينئذ أن ترجع لقال الله قال رسوله قال الصحابة، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نقلك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه، هذا هو العلم، الرجوع لكتاب السنة وعلى ما كان عليه سلف الأمة رحمهم الله تعالى. شرك الطاعة، أن يطيع غير الله كطاعته لله، كيف؟ يستحل ما حرم الله بفتوى العالم. عرف من النصوص أن هذه ربا، يستحل الربا لأنه هذا فلان أفتاه أنه يجوز، هذا لا يجوز، هذا لا يحل، وهذا مشرك الطاعة. قال الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، هذا عبد هواه استحل به ما حرم الله فلا يجوز. شرك الرجاء، يقول لي واحد أرجوك توسط لولدي حتى يقبلوه الجامعة، ويصبح كل يوم يتصل فيه وينمو ويغلو في الاعتقاد، حتى ربما هي له الشيطان فلان يستقل بأن يوظف ولده أو يسجله. فمن اعتقد أن له قدرة مستقلة عن الله فقد أشرك في الربوبية وشرك الرجاء، إذا كان يرجوه كما يرجو الله وذلك لا يكون إلا. فمن كان يرجو لقاء ربه فالرجاء الله عبادة، رجوت الله أنت لأنك تعتقد أنه على كل شيء قدير وكل شيء عليم، فرجوته أن يحقق لك ما تأمل به. فإذا رجوت شخص غير الله كرجائك الله كالضريح كالصنم ونحو ذلك فأنت في شرك الرجاء. شرك المحبة، أن تحب غير الله كحبك لله، كمحبة الصوفية الغلاة يقولون نحب الرسول لأنه يعلم الغيب، هذا شرك أكبر في المحبة، المحبة عبادة فلا يصرفها إلا لله جل في علاه. قال الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، رواه البخاري عن ابن مسعود لما نزلت هذه الآية شق ذلك على الصحابة فقالوا يا رسول الله أيونا لم يظلم نفسه، فقال ليس ذاك، ليس ظلمونه مثلا بالمعاصي والزنا أو مطلق المعاصي بل والغيبة، بل هو الشرك. ألم تسمع إلى قول لقمان وهو يعظ يا بني لا شرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن، أي والله الأمن في الآخرة على الأقل لا يخلد في النار حتى لو فعل معاصي قد يعذب بها لكن مصيره إلى الجنة، هذا أعظم أمن، أمن من الخلود في النار. وإذا كان قرن مع ذلك الطاعات ودخل الجنة فالأمن ابتداء يدخل الجنة، وإذا كان عنده معاصي فهو تحت المشيئة إذا كان موحد لله، لا كما قال الخوارج صاحب الكبيرة كالحكم غير ما أنزل الله يكفر، بل هو كفر دون كفر كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وكذلك هم مهتدون، فهدايته في الدنيا للتوحيد معلومة، وفي الآخرة يهدى لمكان في الجنة ليس فيه لغو، يرى الله فيه لا يسمعون فيه لغو ولا تأثيمة، تحيتهم فيها سلام، فيأمن في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى مبينا أن أهل التوحيد ليس لهم الأمن فقط بل النصر، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلون لهم في الأرض كما استخلوا الذين قبلهم ولا يمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا إيش ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ونشكر الله أن جعل هذا البلد الآن أمام العالم كله المركز الأول في 20 دولة تجارية كما تعلمون في المؤتمر الكبير، وهذا والله أعلم بسبب ولاتهم حق أنهم قاموا بالتوحيد فصارت أمن بلاد العبيد. فنشكر الله على نعمة الأمن في هذه البلاد وتحقيق التوحيد، ونسأل الله لا يغير علينا، اللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا، اللهم أصلح ذات بينا واجمعنا عن السنة. عباد الله واعلموا أن من دلائل فشل الجماعات أنها لا تدعو للتوحيد، فإذا رأيتم مثل جماعة الإخوان المسلمين، جماعة التبليغ، الدواعش ونحوهم، تراهم يرون أن يسيئون الظن في الدعوة للتوحيد وأن الدعوة فيها تفرق، فذلك يقول الحسن البنا الإخواني نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعذر بعض ما اختلفنا فيه، المهم مسلم سواء رافضي أو كان جهمي، المهم مسلم. ذلك تزور جماعة الإخوان في مراكزهم فتجد معك الصوفي الحلولي المشرك، يجتمعون في إيش؟ يجتمعون في لا إله إلا الله في زعمه. طب أتى بناقضها يقول لا يهم مسلم عياذا بالله، والتبليغ يرى أن هذا يفرق. فإذا قلت لكن السروري نشوف عندهم دورات ويدعون للتوحيد ويشرحون الفقه الروض المربع مثل فلان وفلان السروري، يقول إيه لأن شيخه محمد السرور انفصل عن جماعة الإخوان، قال أنتم إذا صرتم تهرجون وكذا ما يقبل طبقتكم من العامة، نريد نحن أمراء ونريد من؟ ونحن نريد شيوخ علم يرتبطوا معنا، فنظهر دعوة الشيخ محمد الوهاب عباءته، ومن الباطن دعوة حسن البنا وسيد قطب. ومن مقالات الإخوان المسلمين السيئة ما قاله القرضاوي ورئيسهم، أنكر حد الرجم وقال في معرض كلامه الحرية مقدمة على الإسلام. نعم، وتعاونت الإخوان المسلمين مع الليبرالية. الليبرالية دعوة منفلتة لا تريد أن يحكمها دين، دعوة متغطرسة يقول يكبت الحريات الدين. فمن الحريات التي يكبتها عندهم؟ الفواحش. فإذا كان برضا الطرفين لا بأس أن يأكل الربا، أن يفعل ويفعل، ومن ذلك الانحلال وترك السمع الطاعة للأمر. قال كل واحد حر، ما يبيطيع أخوه للأمر الداعش، اتركه. فالتقت دعوة الإخوان مع الليبرالية كما تسمعون، بسبب أن كلاهما يرون الحرية مقدمة على الإسلام، كما أفصح بذلك من القرضاوي. ثم جاء السويدان يعزز ذلك فيقول لا بأس أن ينحل الرجل عن دينه فيكون يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا، لقوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لتعلم كيف اتفق التقى الماء على أمر قد قدر عياذا بالله. وبهذا ينتهي لقاء اليوم. أسأل الله أن يميتنا على لا إله إلا الله، وأن يرزقنا الأمن في الأوطان بعد العلم والفقه في الدين. فمن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فتفقهوا في التوحيد عباد الله، والزموا شيوخكم الراسخين في العلم، واتركوا بنيات الطريق، ولا تتفقهوا عند المجاهيل. وقد بين الشيخ الوهاب في مسائل الجاهلية أن من خصال الجاهلية أن يأخذ العلم عن من يتشبه بالعلماء وليس منهم. قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اللهم اصلح قلوبنا وأعمالنا، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الوفاة راحة لنا من كل شر. على أنكم تعرفون هذه الجماعة الإخوان بين عينيها الخروج على الحكومات، فإنها تكتل الناس لتخرج على الحكومات، فما تركوا بلدا إلا وأوضعوا فيه الشر والفرقة بين المسلمين والثورات والمظاهرات، وتعاونوا مع الرافضة لإسقاط الحكومات. فلما صارت لهم السيادة لم يحكم ما أنزل الله، فدل على أنهم يريدون الدنيا. وما أدراك ما الدنيا؟ فإنها ملعونة، ملعون ما فيها إلا ما كان فيها من ذكر الله وما وراه، أو عالم أو متعلم. وسائر الناس همج يعني كالبعوض لا خير فيهم، والحمد لله رب العالمين.